السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وفقكم الله وبارك فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. فإن هذه الأمور الثلاثة، العلم النافع والعمل الصالح وهي ثمرته والدعوة إليه، هذه الأمور الثلاثة هي ما تضمنته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام بعث أول ما بعث بالعلم. أحد منكم يذكر لي دليل؟ بخلي الدرس بيني وبينكم يا إخوان، مو كله مني. أحد يذكر لي دليل أن أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم العلم؟ ها؟ من القرآن، وأنتم طلاب القرآن، الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. ها؟ بداية سورة يا إخوان، وسورة مشهورة، وأول سورة نزلت من كتاب الله ما هي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بأي شيء؟ بالعلم. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة يا إخوان وسيلتين من وسائل العلم، ما هما؟ القراءة، والثاني القلم. فاشتملت هذه الآيات على القراءة وعلى كتابة العلم. ثم نزلت سورتان بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هما بعد العلق؟ المدثر، والثانية المزمل. يا أيها المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وبسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. إحدى السورتين فيها العمل، والثانية فيها الدعوة. أين العمل؟ يا أيها المزمل، أحسنت، قم الليل إلا قليلا، هذه فيها العمل الصالح يا أخوان. والآيات الثانية في سورة المدثر فيها الدعوة إلى الله عز وجل، يا أيها المدثر قم فأنذر. ولاحظوا يا شبابنا كيف أن الله تعالى قال يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاور بحراء ونزل، بعدما نزلت عليه سورة اقرأ وبعد أن فتر الوحي، سمع صوتا، التفت يمين ما رأى شيئا، التفت شمال أمام خلف، رفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بالغار جالس على كرسي بين السماء والأرض. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء في بعض الروايات قال فهويت، يعني هويت على الأرض من شدة ما رأى. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت الآيات. إذن هذا الأمر ما يحتمل التزمل ولا يحتمل التدثر والتغطي، لا، بل يريد أن يشمر الإنسان عن سواعد جده ويجد ويجتهد، سواء في العمل كالصلاة أو في الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة هي من العمل الصالح بلا شك. هذه الأمور الثلاثة هي مجمل ما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أولها ما هو؟ ها يا إخوان، أول الثلاثة ما هو؟ جاوبوني. العلم يا إخوان. لابد للإنسان أن يطلب العلم في البداية حتى تكون أعماله كلها صادرة عن علم، لأن الإنسان إذا عالم بلا علم فهو جاهل. وهذه طريقة النصارى، ولهذا سماهم الله تعالى الضالين، ليس عندهم علم، عندهم أعمال كثيرة لكن ليست صادرة عن العلم، ولهذا ضلوا بهذه الأعمال. يبدأ بالعلم قبل الدعوة إلى الله عز وجل أيضا، لأنه إذا كانت دعوته صادرة عن علم تكون في الطريق الصحيح وفي الطريق المستقيم، ينفع الله به وينتفع به الناس ولا يضر أحدا. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة لطالب العلم فقد سار على النهج وسار على الجادة والطريقة. والحديث اليوم يا إخوان عن العلم، والناس يظنون أن العلم هو حفظ الكتب أو فهم الكتب، هذا لا يكفي وذاك لا يكفي، بل لا بد لهذا العلم مع الحفظ، وهو مهم جدا، الحفظ مهم يا شباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه. الناس يا أخوان ليسوا سواسية، بعضهم يحفظ لكن فهمه قليل، بعضهم يفهم وحفظه قليل، وبعضهم ما شاء الله يحفظ ويفهم. نظر الله امرأ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، يعني ينظر الله وجهه، لأنه سمع علما وبلغ ذلك العلم إلى من هو أفقه منه وأكثر فهما منه. هذا الحفظ يا أخوان. والفهم كما ذكر الله عز وجل بقوله عن سليمان عليه السلام: ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما. إذن العلم حفظ وفهم، ومع الحفظ والفهم عمل أيضا. فإذا لم يكن مع العلم عمل كان وبالا على صاحبه، وكان مثل من يا إخوان؟ أنا قلت لكم منذ قليل اللي يعمل بغير علم هذا هم النصارى ومن تشبه بهم حتى من هذه الأمة. لكن من عنده علم لكن ليس عنده عمل؟ اليهود. لهذا وصفهم الله بالغضب، قال: غير المغضوب عليهم، وشبههم بالحمار الذي يحمل كتب أسفار وما يدري ما فيها. في أحد يذكر الآية هذه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لديهم كتاب الله ولكنهم لم يعملوا به، فشبههم الله بهذا التشبيه اللي فيه يعني غاية الذلة والمهانة، أن يشبهوا بالحمار. ومن كان في هذه الأمة على طريقتهم ومن تشبه بهم كان مثله. فإذا نريد يا شبابنا أن نحفظ، ومع الحفظ أن نفهم. الشاب في يعني بداية الشباب يحب الحفظ أكثر من الفهم، لماذا؟ أنا أقول لكم يا إخوان، وهذه تجربة مررنا بها يا إخوان، ولا نريد أن تمروا بها في سن الشباب. لماذا طيبها؟ لأن الحفظ أسهل. أحسنت، سهل، بإمكانك أن تجلس وتحفظ ما شاء الله الشيء الكثير. الفهم لا، يحتاج أن ترجع إلى معلم، تحتاج إذا كبر الإنسان يرجع إلى الكتب، وحتى بعض الناس ربما يحاول أن يفهم ولا يستطيع أن يفهم. فلذا هذا النفوس تميل للحفظ، فاحرصوا أيها الشباب على الحفظ مع الفهم. خذ مثل القرآن، أنتم تقرؤون القرآن الآن، وطريقة الناس قديما وحديثا الحفظ والحفظ والحفظ ولا يسأل عن الفهم. هل مثل هذا الإنسان الذي قرأ القرآن بهذه الطريقة يستطيع يتدبر وهو لا يفهم؟ كيف يتدبر شيئا ما يفهمه؟ لا يمكن. ولهذا تجدنا في كثير من الأحوال لا نتدبر. هم الواحد منا آخر السورة مثل ما قال ابن مسعود، يقرأ 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 عشان يكمل بس حزبه اليومي، ولا يكون لقراءته هذا كثير أو كبير أثر على نفسه وقلبه. والعلم كما ذكر منذ قليل حفظ وفهم وإيش يا إخوان؟ والعمل نوعان. النوع الأول عمل إيش يا شباب؟ حمل القلب. عمل القلب يا إخوان هو الأهم. حمل الجوارح كل إنسان يستطيع أن يعمل بجوارح الواحد، حتى وقاكم الله وحفظكم المنافقون كانوا يصلون وكانوا يصومون وهم أشد من الكفار. فأمر عمل الجوارح وإن كان كبير وعظيم في الشرع لكنه هو تابع لعمل القلب يا إخوان. وعمل القلب هو تلك الحركة والتوجه الذي يجده الإنسان في قلبه تجاه هذا الأمر الذي يريد أن يعمله. فإذا لامس العلم القلب بعد حفظه وفهمه كان له أكبر الأثر. ولما نزل القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم أين نزل منه؟ على أي شيء منه؟ على كرون. أحسنت. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أكملوا على قلبك، نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نريد هذا الأمر يا إخوان، أن يكون القرآن في قلوبنا، ليس القرآن في اللسان وليس القرآن في الذاكرة فقط. يقول ابن مسعود وأثره في الصحيح إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وش معنى ما يجاوز حناجرهم يا إخوان؟ ها؟ يعني يقرأه بإيش؟ بلسانه فقط. يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. أعيده مرة ثانية واحفظوا هذا الأثر يا شباب، يهمكم كثيرا وأنتم طلاب القرآن. أسأل الله جاني وإياكم من أهل القرآن. يقول المسعود إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم، والمعنى واحد، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. أعيده المرة الثالثة وبسأل بعدين. يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. من يعيد لي هذا الأثر؟ من يعيده يا شباب؟ ها؟ أي أي في القلب ورسخ فيه نفع. وفقك الله. قال تعالى بل هو آيات بينات. أين هي؟ كمل الآية. في صدور الذين أوتوا العلم. فيكون القرآن في صدورهم حفظا، وفي صدورهم فهما، وفي صدورهم أثرا أيضا في قلوبهم، فيرثهم ذلك خشية. وهذه من ثمرات العلم التي نحث الشباب عليها وهم في بداية الطريق. نسأل الله أن يثبتهم ويحفظهم. الخشية، الخشية من الله عز وجل، وهي كما قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله. قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. يورثه أيضا الخشوع، يكون خاشعا، خاشعا في صلاته، خاشعا في قراءة القرآن، خاشعا في دعائه لله، خاشعا في ذكره لله، بل خاشعا في كل أحواله وأموره. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون. كملوا. ما الذي يزيدهم خشوع؟ وأين الخشوع فيه؟ في القلب. فما لم يكن القرآن في القلب ما يزيد صاحبه خشوعا ولا يزيد صاحبه خشية. المقصود أن الإنسان يا شباب يحرص على حفظ العلم، اثنين فهم العلم، ثلاثة العمل بالعلم، والعمل كما قلت لكم عمل القلب وهو الخشية والخشوع والتواضع والتذلل والخضوع لله عز وجل، وأعمال القلوب الأخر من التوكل والمحبة والرجاء والخوف وما أشبه ذلك. ثم تأتي بعد ذلك أعمال الجوارح أيضا، فيصلي على بصيرة ويصوم على بصيرة ويعمل أعماله كلها على نور من الله تعالى وبصيرة. إذن ثلاثة أمور لا بد لطالب العلم منها في البداية. من يعد هذه؟ حفظ العلم، فهم العلم، والعمل. نعم، والعمل به. هذا هو العلم يا إخوان. ولهذا لم يأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من شيء واحد. نقرأ القرآن كله ما نجد أن الله أمر محمد أن يتزود من شيء إلا من شيء واحد. ما هو؟ يلا ذكرني بآية. إذن قال تعالى: وقل ربي زدني علما. ما أمر أن يتزود من أي شيء. لماذا؟ لأن العلم يشمل الدين كله، حفظه وفهمه والعمل به في القلب والعمل به بالجوارح. هذا العلم يا إخوان. الناس يظنون، بعض الناس يعني يظن أن العلم هو الحفظ. لا يا إخوان، متى تعرف أنك كنت مخطئ في البدايات؟ عندما الواحد إن شاء الله يكبر ويواجه الناس، والله يصلح قلوبكم وأعمالكم ويمد في أعماركم. إذا كبر الواحد وواجه الناس وبدأ يعني إذا يسأله عن كذا وإذا يسأله عن كذا، إذا كان يفهم سيجد الجواب لله الحمد، إذا كان لا يفهم يحفظ الجواب لكنه ما يستذكره. لماذا؟ لا ما فهمه أصلا، فكيف يتكلم به؟ فاحرصوا أيها الشباب على هذه الأمور التي ذكرتها لكم، وهي حفظ العلم. لا تحفظ شيئا إلا مع إيش؟ إلا مع فهمه. ويذكرون مراتب العلم، مراتب العلم يعدونها مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال، المرتبة الثانية حسن الإنصات، يعني عندما تسأل أنصت لمن تسأله. المرتبة الثالثة فهم الجواب. المرتبة الرابعة حفظه. المرتبة كم رقمها اللي بعدها؟ الخامسة العمل به. السادسة تعليمه. هذه مراتب العلم يا إخوان، وبسألكم عن هذا. المرتبة الأولى حسن السؤال، طالب يسأل معلمه ويسأل من يتعلم عليه. المرتبة الثانية حسن الإنصات، تكون منصت أو تسأل بلسانك وقلبك سارح. الثالثة تفهم الجواب. شوف، لأن العلماء قدموا الفهم على الحفظ. لماذا؟ لأنك إذا فهمت ثم حفظت يسهل عليك الحفظ، حتى لو نسيت المحفوظ يبقى إيش؟ المفهوم، المفهوم يبقى أكثر يا أخوان. بعدها حسن الفهم، ثم الحفظ، ثم نعم العمل، تعمل، ثم التعليم. إذا أتقن الإنسان العلم ما شاء الله وفتح الله عليه يبدأ يعلم يا أخوان، لأن العلم الشرعي سلسلة بدأت من حين بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، وما يزال اللاحق يتعلم من السابق. لا بد للعلم أن يبقى بهذه المثابة، وإلا ترحل العلم. وفي آخر الزمان يقبض العلم أو لا يا إخوان؟ بلى، وإنما يقبض بموت أهله، نعوذ بالله من ذاك الزمان. تذكرون الحديث يا إخوان؟ حديث مشهور تحفظونه؟ ها تفضل. لا 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 لا، حديث مشهور مخرج، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض من؟ العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من ذلك. إذا قبض العلماء ولم يبقى علماء، فسيجد الناس من يفتيهم، الله المستعان، وسيجدون جاهلا يتكلم بكل شيء وهو لا يعرف شيئا، فيضل هذا الجاهل ويضل غيره. إذن هذه مراتب ست، من يعدها لي يا إخوان؟ تفضل. حسن السؤال الثاني، الإنصات، الفهم، ما في حسن الفهم، طيب، والحفظ دون حسن، كان قلت حسن لا ما يحتاج، الفهم ثم الحفظ، أيوة، والعمل والتعليم. لا مو التعلم خلاص انتهى، هو تعلم الآن، لكن يبدأ إيش يعلم؟ من يردها لي مرة ثانية؟ ترى لي مهمة يا شباب، ها تفضل. حسن سؤال، حسن الإنصات، الفهم، الحفظ، العمل به، وثم تعليمه. نسير على هذه الخطوات يا إخوان، هذا المنهج وهذه المراتب التي ذكرها العلماء في طلب العلم وتحصيله. أن الإنسان يتعلم، وإذا تقدم في العلم مستقبلا إن شاء الله يبدأ إيش؟ يبدأ يعلم يا إخوان، وإلا كان بخيلا. ليس بخيلا بالمال، وإنما هو بخيل بما هو أهم من المال، وهو إيش؟ والعلم كريم يا إخوان، ترى ما يجلس عند البخلاء أبدا. إذا كان إنسان بخيل يترحل عنه العلم ويتركه، وهذا إذا كان لا يعلم ينسى علمه يا أخوان، يروح العلم. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. من هو رباني يا أخوان في الآية هذه؟ من يكمل إن كان أحد حافظ السورة؟ أيوة، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه. هذه الآية تضمنت أمرين كبيرين عظيمين، ما هما؟ العلم والتعليم. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، طيب أيهما الأول في الترتيب، الدراسة ولا التعليم؟ الدراسة. الدراسة قبل، إذا واحد يدرس ويقرأ وإذا حصل من العلم ما حصل وفتح الله عليه ما شاء الله يبدأ يعلم. طيب الآية لاحظوا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم إيش؟ طيب يقدر يقول لي واحد أنت تقول الدراسة قبل وفي الآية قدم الإيش؟ التعليم قبل الدراسة، فلماذا؟ لماذا قدم التعليم قبل الدراسة مع أنه بعدها باتفاق الناس كلهم؟ ما في إنسان يبيجي يعلم الناس وهو ما تعلم، لا، يعلمه إيش؟ يعلمه الجهل. العلم كريم ولأهمية التعليم يا شباب، لأهمية التعليم قدمه الله على التعلم، وإلا فهو بعده. فينوي الإنسان بقلبه أنه يتعلم اليوم لكي يعلم غدا، ولأن هذا هو ميراث الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، وهذا الحديث يمكنكم تحفظونه من أحاديث الأربعين، وهو حديث جليل جميل عظيم، شرحه ابن الحافظ بن رجب في الأربعين في جامع العلوم الحكم، وأفرد له شرحا أيضا رحمه الله. يتضمن يا إخوان ويا شبابنا فضل العلم، في أحد منكم يحفظه؟ جاء رجل إلى أبي الدرداء وكان في الشام، جاء من سفر. لما جاء إليه قال: ما الذي أتى بك؟ أتيت لحاجة؟ قال: لا. لتجارة؟ قال: لا. قال: لماذا أتيت؟ قال: أتيت للعلم، ليسأل أبا الدرداء عن حديث ولا. فقال له أبو الدرداء وهو يبشره، قال صلى الله عليه وسلم، وذكر يا إخوان خمس فضائل من فضائل العلم، ونبدأ بالأولى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ووالدينا ووالديكم جميعا، نسأل الله الكريم. هذا طريق الجنة يا أخوان، طريقكم الذي تبدأون فيه هو الطريق إلى الجنة، هو أعظم طريق إلى الجنة. من سلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البداية والنهاية. البداية أين هي؟ يلا شاركوني. من سلك، والنهاية الجنة. هنا من سلك يعني سلك الطريق وسار فيه، فإن الله تعالى ييسر له الطرق المفضية والمؤدية إلى الجنة، بأن ييسر له فهم ذلك العلم، وييسر له العمل بذلك العلم، ويفتح عليه أبوابا من الخير يا إخواني لا تعد ولا تحصى ما شاء الله، ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن بالشروط الكبيرة العظيمة. المسألة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تحف مجالس العلم وأهل العلم، تحيط بهم وتحفهم. وهذه مسألة يا أبناءنا استشعروها وأنتم تقرؤون القرآن في الحلقات، وتقرؤون أن الملائكة تبحث عن هذه المجالس. والدليل يا أخوان حديث تحفظونه إن شاء الله كلكم، حديث أبي هريرة في مسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا السكينة، هذه واحدة. اثنين: غشيتهم الرحمة. ثلاثة: حفتهم الملائكة. أربعة: ذكرهم الله حفتهم الملائكة. هذا الشاهد. فإذا مجالس العلم سواء كانت حلقة حفظ كتاب الله، أو كانت مجالس العلم التي يدرس فيها العلم من تفسير وحديث وفقه وتوحيد وما أشبه ذلك، هي المجالس التي تبحث عنها الملائكة. وفي الحديث المخرج في الصحيح: إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هذه حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم، ثم يسألهم ربهم ماذا يقول عبادي وماذا يسأل عبادي، إلى آخر الحديث الجليل الطويل. المقصود أن الملائكة تبحث يا إخواني عن مجالس العلم ومجالس الذكر، وأما الشياطين أجاركم الله فتبحث عن مجالس اللهو والعبث واللعب والمعاصي والذنوب، وبئس للإنسان أن يكون قرينه الشيطان عياذا بالله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء. لكن من تكون الملائكة يا إخوان هم الذين يأتون إلى مجلسه ويحفون ما شاء الله يبشر بالخير. الثالثة: وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر. الله أكبر. يستغفر له من في السماوات، الملائكة، ومن في الأرض، كل من في الأرض يستغفر له. لأن أثر العلم يا إخواني ليس مقصورا على مجلسه، بل يتعدى إلى كل مكان. ولهذا تستغفر له الملائكة، وإن كانت تستغفر للمؤمنين بعامة، لكن تستغفر له بخاصة. وكذلك من على وجه الأرض يستغفر له. الرابعة: وفضل العالم على العابد، يلا يا إخوان، كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا حديث يعني احفظوه يا إخوان، لابد. فضل القمر على سائر الكواكب، تعرفون أن القمر مضيء، لا سيما في ليالي الإبدار منتصف الشهر يصير ضوءه جيد يعني. وأما الكوكب فضوءه بسيط، ما يتعدى. لماذا شبه العالم بالقمر والعابد بالكوكب؟ العابد خير، يصلي ويصوم وكذا، لكن ليس عنده علم، فهو مثل الكوكب. وهذا رجل عنده علم وطلب العلم وتعلم العلم، فهو مثل القمر. لماذا يا إخوان؟ نعم، لأنه ينير، القمر ينير، فيستضيء الناس بنوره ويستفيدون منه. وأما الكوكب فنوره لا يتجاوزه، ولهذا عبادة العابد لا تتعدى. وإن كان في العبادة خير وفضل، والعالم أيضا لا بد أن يكون عابد، لكن العالم يا إخواني عابد وعالم. وأما العابد ف يعني عمله حوله، قد يتعدى إلى أهله أو إلى كذا أو، لكن ليس كالعالم الذي شبه بالقمر. المسألة الخامسة والأخيرة: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثوا الأنبياء، الأنبياء ما ورثوا للناس أموال أبدا، بل قال عليه السلام: نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. يعني حتى لو عندهم شيء من المال، وليس عندهم مال ولا كانوا يجمعون المال، لكن ما تركوه صدقة ولا يرثهم أحد من أولى ذريتهم، وإنما إرثهم ما هو إرث الأنبياء العلم يا شباب. إذن العلماء ورثة الأنبياء، فينبغي لهم أن يحرصوا على هذا الميراث النفيس الغالي، هذا ميراث الأنبياء، فيحرص الإنسان على أن يستفيد منه حتى يكون من ورثة الأنبياء. هذه جملة فضائل يا إخوان عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقط. وفضائل العلم كثيرة وعظيمة، حتى إن الله عز وجل لما أثنى على أنبيائه ومدحهم، مدعهم بأي شيء؟ بالعلم. فقال عن آدم، أحد يذكر لي ما حب الله به آدم؟ أحسنت. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم وأنبئهم بأسمائهم. فتبين فضل آدم بالعلم. أيضا إبراهيم عليه السلام ذكر الله في جملة ما ذكر من ثنائه عليه أن عنده علما، ذكره إبراهيم وحث أباه أن يطيعه، وأنه يدعوه إلى شيء علمه من ربه سبحانه وبحمده. ما الدليل في إبراهيم؟ أحسنت، بارك الله فيك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذا من يسير على العلم المستنبط من الكتاب والسنة هو على الصراط السوي وعلى الصراط المستقيم. ولهذا يتأكد على الشباب أن يتبعوا العلماء الربانيين الذين عرفوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وأطبقت الدنيا يا إخوان على مكانتهم وقدرهم، من لدن أبي بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا. فما لم يتبع أبناء الأمة وشبابها علماءهم يضيعون، لأنهم لا يتبعون علما، وإنما يضيع الناس يا إخوان ويقعون في الويلات والمصائب والفتن بسبب تركهم العلماء وعدم اتباعهم لهم. ولهذا يا إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي إني قد جاني من العلم فاتبعني أهدك صراطا سويا. ذكر الله موسى عليه السلام أيضا ووصفه بالعلم: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ومثل هذا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولوط: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وداود وسليمان: من يذكر للآية داود وسليمان؟ ها لا إيش؟ أحسن، تبارك الله فيك. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فحمد الله عز وجل لأنه فضلهما، فضلهما بماذا؟ بالعلم. مع أن سليمان كان ملك النبي، وداود أيضا كان جمع، ويوسف جمع الله لهم بين الملك وبين النبوة، ومع ذلك لما حمد الله عز وجل إنما حمده على أي شيء؟ على العلم. وهذا يدل على أن العلم نعمة كبرى وعظيمة من الله عز وجل للعبد. إذا اختارك الله وجعلك في هذا الطريق فاعلم أنها نعمة من الله عز وجل، فاحرص عليها، وإياك أن تلتفت يمين ويسار وتخرج عن هذا الطريق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا المسألة التوفيق بالدرجة الأولى يا شباب، توفيق من الله عز وجل، إعانة من الله عز وجل أن وضعك في هذا الطريق. فإذ وفقك الله للطريق وبدأت تحفظ القرآن، بدأت تقرأ العلم، بدأت كذا، فاحرص على هذه النعمة، فأنت في جهاد، مع الجهاد مع نفسك، وجهاد مع الشيطان، وجهاد وجهاد مع أشياء كثيرة. فإن حرصت على العلم والبقاء فيه والثبات عليه فذاك توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للشاب دائما أن يدعو الله عز وجل، وهذه من آداب طلب العلم، يدعو ربه دائما يا أخوان، لا يعتمد على نفسه. هناك ناس يربون الشباب على الثقة بالنفس وعلى 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 وعلى. ثقتي أولا وقبل كل شيء بمن؟ بالله عز وجل، فيسأل ربه. ولهذا كما ذكرت لكم منذ قليل، الله سبحانه وتعالى لما أمر محمد أن يتزود بشيء أمر يتزود بإيش؟ وش الدليل؟ وقل ربي زيدني علما. فاحفظوا هذه الدعوة وادعوا بها ربكم وأنت ساجد: ربي زيدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وهو شاب في مثل أعماركم، لا يمكن أصغر، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عباس 14 سنة، وكان فيه من الحرص على العلم الشيء الكثير، هو لا يزال صغير. حتى أرسله أبوه مرة ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند خالته. من هي خالته؟ أينها؟ ميمونة، ميمونة بنت الحارث أخت أمه. فنام عندهم وعلى وسادتهم، اللهم صل وسلم على رسول. لماذا نام عنده؟ ومثلكم يا إخوان، يريد أن يرى ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من الصلاة. فروى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن. وش الشن يا شباب؟ ها؟ لا، الشن توضأ من شن. الشن يسميه الأولين يسمونه شنة، هي القربة القديمة. تعرفون القربة؟ ها؟ على كل حال ما تلامون يا إخوان، القربة كانوا يصنعونها من جلود الغنم. إذا ذبح الخروف أخذوا جلده سلخوه ثم ودوه الدباغ يدبغه، ثم صنعوا منه قربة يضعون فيها الماء، يعبونها موية علشان يبرد الماء، الثلاجة عندهم من أول. وكانت القرب في المساجد في الرياض وفي كل مكان. إذا القربة جديدة طعمها يعني شوية، إذا هي قديمة لا تكون، يكون معها بارد، تكون ناشفة شوي، ويسمونها شن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا الشن. عرفت الشن وش هي؟ ها؟ أي نعم، وش هي؟ قربة قديمة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قام ابن عباس وتوضأ مثله، جاء وصف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم به وهو في الصلاة وأداره وجعله عن طريق عن جهة اليمين. هذه السنة، السنة إذا واحد يصلي معه واحد يكون عن يمينه. قال ابن عباس: فجعلت إذا غفوت، يعني أنعس، أحشاب وصغير وقائم في جوف الليل، مو في آخر الليل، جوف الليل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني يحرك إذنه اللهم صل وسلم حتى يستيقظ، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى صلاته في تلك الليلة وروى بعضا من أدعيته وهو ما يزال شاب. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أنا أقولها لكي تدعو بها لأنفسكم أنتم. ما هي هذه الدعوة؟ اللهم فقهه في الدين، رواية اللي في الصحيح وعلمه الكتاب، وفي رواية الحكمة، وفي غير الصحيح وهي رواية صحيحة إن صح العلم التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب والحكمة والتأويل. اللهم فقهنا جميعا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل. احفظوا هذه يا إخوان وادعوا بها لأنفسكم. طالب العلم أحوج ما يكون إلى توفيق ربه وإعانته حتى يثبت في الطريق ويستمر على الطريق الصحيح ويصل في النهاية إلى الهدف الصحيح الذي يسعى له في الدنيا، وهو العلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة وهي الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الأمر. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس إلى رجل وقال له: هل ما بينا نسأل أصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول خلاص توفي عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: أتظن الناس يحتاجون إليك وفيهم الصحابة؟ أكابر الصحابة، ابن عباس صحابي لكنه من صغر الصحابة، أفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة كلهم، كان الناس بيحتاجون لك وفي الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تركه ابن عباس وراح يسأل ويبحث ويقرأ، حتى كان يأتي إلى الرجل في الظهيرة ويجلس عند بابه ينتظره إذا خرج صلاة العصر لأجل أن يسأله عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما جلس وهو ينتظر وربما أخذته عينه فنام رضي الله عنه وأرضاه. فيخرج الرجل فيرى ابن عباس ويقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جالس عند الباب، لو أردت أتيتك وأخبرتك. فيقول لا، يريد هو أن يأتي إلى العلم. يقول ذلك الرجل، يقول مرت السنين وإذا الناس ملتفين حول ابن عباس يسألونه، وصار له وقع عندهم ومكانة، والرجل يلوم نفسه إذا لم يفعل ما فعل ابن عباس. وهذا يدل على أن الشاب من أول عمره يبدأ في الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، لأن هذا السن هو أحسن سن لطلب العلم. سنكم يا شباب، الواحد إذا كبر ما يصعب عليه كل شيء، تكثر مسؤولياته وأعماله، وأيضا حتى تضعف قواه. حتى قال لي بعض العلماء رحمهم الله يعني سن طلب العلم وتحصيله إلى 40 سنة. قال لي وهو كبير رحمه الله، وكانت كلمة يعني وصية رحمه الله، يقول إلى 40، بعد 40 يبدأ الإنسان يعني يحرص على المحافظة على علمه حتى لا ينسى، يبدأ يكبر شوي وتبدأ يعني تأتيه الأمور، يتعرض لبعض الأشياء، أمراض السكر وضغط وأشياء تبدأ تؤثر حتى في صحته إخوان، وفي ذاكرته وفي حفظه، وفي إلى سن 40 وهو يحفظ. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 40 لوفاته. أنا أحب أن نحفظ يا إخوان شيء من أبيات الشافعي، لأن الشافعي إمام كالشمس رحمه الله، وأبياته أبيات محاضرات يا إخوان، أبيات الواحد عن محاضرة من محاضراته. يقول من فاته تعليم وقت شبابه فكبر عليه 40 لوفاته. يعني ليش مات؟ ها؟ هل مات؟ لا ما مات، لكن في النسبة للعلم يعتبر كمثابة الميت، فاته التعليم. وهذا الكلام اللي نقول الذي نقوله هو يعني بصفة عامة، لكن قد يوجد من الناس ما شاء الله من عمره 60 وحتى 70 وما تزال يعني قدراته جيدة، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. وأما الغالب الكثير والذي عليه الناس عموما، فإذا بلغ الإنسان 40 يعني خلاص كما يقولون يبدأ العد التنازلي، حتى إذا بلغ أشده كمله وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، هذا العمر له ماله يا أخوان وله شأنه. فيبدأ الإنسان يا شباب يعني يدعو، ولا بد أن يدعو بمثل هذه الدعوات لنفسه، ويستمر في الدعاء كم سنة ولا طول عمره؟ طول عمره. إذا دعوتم الله في أمر فالزموه، فإن ملازمة الإنسان للدعوة يدل على أن وراءها شيء. والإنسان إذا دعا قد يستجيب الله دعوته فتحصل له طلبته التي يريدها، وقد لا تحصل له لحكمة يريدها الله عز وجل، لكن يدفع عنه من الشر مثلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخرها له يوم القيامة. إذا دعا فلا بد من واحد من هذه الأمور الثلاثة، ما يضيع عند رب العالمين شيء يا إخوان أبدا. فاحرصوا على أن يكون لكم دعوات. ومن الدعوات الحقيقة العظيمة التي يوصى بها طالب العلم ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم علي وحديثه في مسلم، وعلي من هو؟ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، ورابع المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وله من الفضائل ما له. مع ذلك قل له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا علي اللهم اهدني وسددني. في رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قل يا علي اللهم إيش؟ اهدني وسددني، يعني اهدني الصراط المستقيم وسددني. والسداد هو الإصابة، الإصابة في الأقوال والأعمال، كل إنسان يوفق للصواب دائما. قال: وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل حسي لهذا الأمر المعنوي الكبير. قال: تذكر بالهدى هدايتك الطريق. إنسان الشباب لما يسافر، الطرق البرية القديمة ما كانت مزفلتة، حتى والسيارات موجودة ما كانت مزفلتة، فتجد الواحد إذا أراد أن يسافر إن كان مترددا ويعرف الطرق ما عليه، وإلا يحتاج إلى ويش؟ من يدل له الطريق. وإذا لم يكن معه من يدل له ماذا يحصل له؟ يضيع، وإذا ضاع يهلك يا أخوان، يهلك عطش خلاص. وكم من الناس ماتوا عطشا في الزمن الماضي. تذكر بالهدى هدايتك الطريق، هذا الطريق إلى الدنيا، وإذا مات مات وكل الناس يموتون، وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح، لكن الموت الأشد والأخطر موت ماذا يا إخوان؟ موت القلوب بالضلال عن الصراط المستقيم. ولهذا قال الإنسان: قل اللهم اهدني اهدني. إذن إذا لم يهتدي الإنسان إلى هذا الطريق فهو على خطر أن يموت قلبه، وإذا مات قلبه ولا قوة إلا بالله، كان في دياجر الظلمات يسير بها إلى أن ينتهي إلى النار، وبئس القرار، ولا قوة إلا بالله. ولهذا وأنت تسير في طلب العلم لا بد لك من الأدلة في طلب العلم. فمن هم الأدلة يا شباب؟ العلماء، أحسنتم. ولهذا روي في حديث: مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، حتى إذا انطفأت النجوم أوشكت الهداة أن تظل. يوم كانوا يسافرون يا إخوان الأول يهتدون بالنجوم كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يمشون يا إخوان أدلة في الليل. يقول لي أحد الإخوان، يقول: ركبنا سيارة في طريق غير مزفلة من الرياض إلى إحدى الجهات حوالي 600 كيلو، ويمشون في الليل. يقول: كنت شاب صغير. قلت له: كيف تعرف الطريق؟ قال: شوف النجمة هذه، شوف النجمة، يسير على النجمة هذه، يعني السير على النجوم يهتدي به الناس في الطرق البرية. لكن لو جاء غيم وراحت النجوم، ها، مشكلة. ولهذا أكثرهم يقف، يقف حتى ينجل الأمر، إلا إذا كان عنده علامات أخرى وأشياء يعرف بها الطريق. كذلك وأنت تسير على هذا الطريق، طريق العلم وحتى طريق الاستقامة، لا بد لك من أدلاء يدلونك، والأدلاء هم العلماء الربانيون يا إخوان. ثم قال: اللهم إني أسألك الهدى وإيش؟ والسداد. قال: وتذكر بالسداد سدادك القوس. الواحد لما يرمي بالقوس أو يرمي ببندقية صيد طير كذا، تجده يحرص على إيش؟ تسديد، على أنه يصيب. هذا في الأمور الحسية، لكن في الأمور المعنوية والتي هي أكبر وأهم، طيب ماذا لو رمى الإنسان صيدا ولم يصده؟ يرمي ثاني يصيده، ما في إشكال. لكن في أمور شريعته وطاعته لربه وسيره على هذا الطريق يحتاج أيضا أن يكون مسددا معانا ملهما موفقا. والتسديد من أين لهذا الطريق؟ من أين يا إخوان؟ من الله عز وجل. من يرد لي الدعاء هذا؟ اللهم اهدني وسددني. في رواية اللهم إني أسألك إيش؟ الهدى والسداد. نحتاج إلى الدعاء يا شبابنا، وأرجو الله وأدعوه أن تكونوا طلاب علم وأن يفتح عليكم ويوفقكم. شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء. شعيب عليه السلام، تقرأون كلام الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قالوا سمي خطيب العلماء لكثرة مراجعاته لقومه ودعوته لهم. ماذا يقول شعيب عليه السلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. من يكمل؟ يلا يا شباب. وما أحسنت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قل ما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم، لا، ما يكون أبدا. إذا نهيت فأنا أول من ينتهي. ثم قال بعدها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يكون أنا نيتي إصلاحكم وهدايتكم، ما استطعت غاية جهدي. إذن لديه نية عظيمة ونية نبي يا إخوة، ما فوقها نية. هل اكتفى بهذه النية الطيبة العظيمة؟ لا. ماذا قال بعدها؟ وما توفيقي، أحسنتم، إلا بالله. ما قال توفيقي بنيتي، ولا أنا نيتي زينة، ولا لا. مع أن النية الطيبة عظيمة لا شك ومن أسباب التوفيق، لكنه رد الأمر إلى الله عز وجل، قال وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالنية الطيبة توكل على الله، الإنابة إليه، دعاؤه ورجاؤه وتضرع إليه، كلها من أسباب إيش يا شباب؟ التوفيق. وطلب العلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توفيق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا، إذن هو توفيق من الله عز وجل. فإذا نطلب التوفيق من الله عز وجل ونطلبه دائما بالدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ربي زدني علما، اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتاب والحكمة. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، واحفظوا هذا الدعاء أيضا يا إخوان، ما بي يا إخوان نحضر نروح وخلاص حضرنا، لا، لا بد أن يخرج الإنسان من حضوره بفائدة. كان عليه السلام يقول، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني وارزقني علما تنفعني به. لحظة شوي، في حديث أنس وحديث أبي هريرة قال اللهم انفعني بما علمتني، أو اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما تنفعني به. في رواية ارزقني علما ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني، علمني ما ينفعني وزدني، في رواية علما ينفعني، في رواية تنفع به. مرة ثانية، اللهم انفعني بما علمتني. اثنين، علمني ما ينفعني. ثلاثة، زدني في رواية ارزقني علما ينفعني. إذن العلم فيه علم نافع أو فيه علم غير نافع. نعم. والعلم النافع كما ذكرناه منذ قليل هو الذي يلامس القلب فيرثه خشية وخشوع. ولهذا أنا يعني أذكر لكم بعض الأدعية، احفظوها أو ما تيسر منها، حتى يظل الإنسان من بداية الطريق وهو يدعو ربه. لأنه يا إخواني كم من إنسان يقول ابن مسعود يريد الخير ولا يوفق إليه، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. ما هي مسألة نيتي طيب وكذا ولا لا، يا توفيق أولا وقبل كل شيء. في حديث زيد بن أرقم في مسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم إنكم تحفظون لا ينفع، وقلب ونفس لا تشبع، ودعوة. إذا ما هو العلم النافع؟ من الحديث، من الحديث نفسه. العلم الذي يورث يا إخوان خشوع القلب ويورث القناعة أيضا، قناعة، ويكون سببا لإجابة الدعاء. وأما العلم الذي لا ينفع فهو الذي لا يورث الإنسان شيئا من هذه، لا خشوعا في قلبه وجشعا وطمعا في دنياه، ولا قوة إلا بالله. فاحفظوا هذه الأدعية، بارك الله فيكم، وادعوا الله سبحانه وتعالى بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم ويوفقكم. في أشياء كثيرة يا شباب، منها حقيقة من الأشياء المهمة واللي يحرص الإنسان عليها، يعني معرفة الطريق من بدايته. بعض الناس قد لا يفهم الطريق، قد لا يعرف الطريق، فلا بد أن تعرف الطريق الذي تسير عليه ما هو. والطريق الذي نريد أن نعرفه طريق واضح بين سلكه السالكون ووصلوا فيه إلى أعلى الغايات، وهو طريق الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم. يسير الإنسان فيه على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. يعني يسير على طريقة السلف. إذا قيل السلف الصالح، من هم السلف الصالح يا أخوان؟ ها؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم، هؤلاء هم السلف الصالح، وهم أصحاب القرون المفضلة. تذكرون حديث القرون؟ خير الناس، ها، خير الناس إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة هي أعظم وأفضل القرون في الأمة يا إخوان، وهم الذين يصلح على تسميتهم بالسلف الصالح. لا يمكن يا أخوان أن نعيش معهم زمنا، انتقلوا إلى ربهم وزمنهم انتهى. لكن إذا كان زمنهم مضى فطريقتهم باقية أو غير باقية؟ طريقتهم باقية. ولهذا الإنسان عندما يعمل عملا، هل كان عليه هؤلاء أو لم يكونوا عليه؟ فإذا لم يكونوا عليه اتركوه، لأن ليس لنا به حاجة. هذا طريق السلامة، هذا الطريق الذي سلك وليس فيه اجتهاد لأحد، خلاص. هذا تفضيل من الله عز وجل، اختارهم الله عز وجل وفضلهم على الأمة برمتها، فضلهم في الجملة. ولهذا كان ابن مسعود يقول كلام جميل، ودائما يا شباب يعني يحصل واحد أن يحفظ مع ما يحفظ من كتاب الله وحديث رسول الله بعض العبارات الواردة عن هؤلاء السلف. مرة ثانية، من هم السلف الصالح؟ الصحابة، تابعين وتابعون وتابع التابعين. يحصل واحد أنه يحفظ ماذا قال أبو بكر؟ ماذا قال عمر؟ ماذا قال علي؟ ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال معاذ؟ يحرص الإنسان أن يحفظ شيء من كلامهم. ابن مسعود يقول رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول: إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بالعلماء الذين ماتوا. لماذا؟ الحي مسكين معرض يا إخوان. يقتدي الإنسان بشخص ثم يحصل لهذا الشخص ما يحصل. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أبر الناس قلوب، ما شاء الله، له الصحابة، اختارهم الله يا إخوان اختيار لأن يصاحبوا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أعمقهم إيش؟ علم، علمهم عميق، وأقلهم تكلف، ما في تكلف، ليس عندهم تنطع ولا تكلف ولا تشديد. هذه أوصافهم وأوصاف علمهم، وهذه طريقتهم، والتابعون لهم بإحسان كانوا على هذه الطريقة. ليش سموا تابعين؟ تابعوا الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء بعدهم تابع التابعين، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعدهم أقوام ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، وإلى آخر ما ذكر من أوصاف الناس بعد هذه القرون المفضلة. فلهذا يا شباب احرص على أن تسير على هذا الطريق وهذه الجادة، بحيث يخلص الإنسان في طلبه العلم. ايش معنى يخلص؟ يكون عمله لمن؟ لله. يبي رياء ولا يبي سمع ولا يبي قيل وقال ولا يبي مظاهر ولا لا. والإخلاص أين محله؟ القلب. ولهذا كان عزيز يا إخوان، فينوي بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه. أنا أريد أن أطلب العلم حتى يزول الجهل عني، لأني إن لم أكن متعلم سوف أكون وإيش؟ نعوذ بالله من الجاهل. قال تعالى نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اثنين، ينوي أن يرفع الجهل عن غيره، وهذا ما قلناه منذ قليل، يتعلم لأجل إيش؟ أجل أن يعلم. ثلاثة، يتعلم ليحفظ العلم حتى ما يضيع العلم، والعلم في آخر الزمان يقبض أهله وخلاص، مع أن أصل العلم محفوظ، القرآن والسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. رابعا، يطلب العلم بقصد حماية هذا الدين وحفظه من التغيير والتبديل والدفاع عنه والثبت عنه، تكون عنده هالمقاصد الأربعة من البداية. وهذا هو حقيقة الإخلاص في طلب العلم. نعيد مرة ثانية: واحد، وش ينوي؟ رفع الجهل عن نفسه. اثنين، يرفع الجهل عن غيره. ثلاثة، نعم، حفظ الدين، حفظ هذا الدين وحمايته، حفظ العلم عفوا، حفظ العلم وحمايته. الرابع، حفظ الدين برمته يا إخوان، والذب عنه والدفاع عنه. تكون عند هذه المقاصد من بدايته، وبالتالي لعل الله أن يعينه على الإخلاص، وإلا فالإخلاص عزيز يقول العلماء، ليس بالأمر السهل، لكن يوفق الإنسان إليه إذا هو فعل أسبابه واستعان بالله سبحانه وتعالى عليه. هذه طريقة السلف، لأن العمل الصالح يا شباب، متى يكون العمل صالحا؟ لا يكون صالحا إلا بشرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل كما ذكر، والمتابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الصالح. ولهذا قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. واحد في الإخلاص وواحد في المتابعة. وين الإخلاص؟ أي الحديثين؟ بالنيات. وين المتابعة؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما في متابعة. عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مخالفة. فاشتمل الحديثان على ركني العمل الصالح وهما الإخلاص والمتابعة. كذلك في العلم، أنت تعبد الله عز وجل يا إخوانا، العلم عبادة جليلة عظيمة لا بد لها من شروط العمل الصالح حتى تقبل، وشروطه كما ذكر لكم: الإخلاص والإيش. الأمر الآخر المهم، يبتعد الإنسان عن التحزبات، عن الجماعات. لا يتبع إلا محمدا وصحبه والتابعين لهم بإحسان وعلماء الأمة الربانيين. ما يدخل نفسه في ظلمات ومتاهات تنتهي به إلى الهاوية، وهو يريد الخير. يريد الإيش؟ جاء أبو موسى إلى ابن مسعود، مسعود يا إخوان إمام عظيم وإمام بين أئمة بين الصحابة رضي الله عنه، قال له: هل فيه ناس في المسجد يجلسون يحلقون حلق، ويجي واحد وسطهم ويقول عدوا التسبيح وبالحصى؟ استنكر أبو موسى هذا الفعل، ما رآه من محمد ولا من صحبه، وأبو موسى من كبار الصحابة رضي الله عنه. جاء قبل الفجر، قال: هل قلت لهم شيئا؟ كلا. صلى الفجر مسعود، فقاموا على عادتهم وحلقوا حلقة، وجاء واحد وسطهم يلا عدوا 50 100 200، يعدهم بالحصى. جاء إليهم وقال: ما هذا الذي تعملون؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح والتهليل، يعني معنى كلام مش سوينا. قال رضي الله عنه: هذا الكلام يمكن يجلس له واحد سنة يحضر مثله، ما يستطيع. ولكنه الإلهام والتوفيق من الله عز وجل والاختيار الذي وقع على هؤلاء الرجال. قال: عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. من عيد هالي؟ عدوا إيش؟ فإني ضامن. ليش ما تضيع حسناتهم؟ ها؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما شاء الله مدونة في صحيفة العمل، لا تخافون. ليش تعدون 100 حصاة و200 حصاة وأكثر؟ عدوا السيئة انظروا إلى ذنوبكم بس، وأما الحسنات فلن تضيع، هي عند الله عز وجل، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، ما هي بالحسنات بعدد الحصاة. ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون. يعني يقول الرسول: العهد قريب، يعني فلماذا غيرتم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. على كلامهم نيتهم وإيش؟ طيب، لكن تكفي النية؟ لا، اختل الشرط الثاني وهو إيش؟ متابعة. ما في بدعة، أمور محدثة ما لها حاجة، حلقون حلقات وحلقة وواحد يمرهم وينهاهم. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود: كم من مريد الخير لا يوفق إليه. هي مسألة إرادة، ما تكفي الإرادة إذا لم يكن توفيق من الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا الله ما أعانك أول من يخطي عليك أنت تخطي على نفسك. كم من مريد الخير إيش لا يوفق لا يوفق إليه. عيدها ثانية ها شباب، كم من مريد الخير لا يوفق إليه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والله ما رأى أكثركم ما أرى أكثركم إلا منهم. الله أكبر، اللهم ارضى عنه وارضاه. وش معنى ما يجاوز حناجرهم يا شباب؟ يعني يقف القرآن عند الحنجرة، ما يصل إلى وين؟ ما يصل للقلب. والقرآن نزل على قلب محمد، على قلبك. يقول أنتم قرآنكم تقرؤون بالحناجر بس، تحسين صوت وترتيل وكذا، ولكن القلب في وادي والقراءة في وادي. يقول الراوي شو يخشى مسعود رضي الله عنه ملهم موفق، فلقد رأيتهم يعني هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني صاروا مع الخوارج حفظكم الله، مع أنهم يعني كانوا فيما كانوا فيه من العبادة، ولكن ما هي المسألة مسألة الإنسان يحرص على العمل. وقال إذا لم يكن العمل على منهج فقد يضل صاحبه ويسيخ. والمنهج هو منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على منهجهم من علماء الأمة وأئمتها. ولهذا الإنسان يجتنب فرق، جماعات، تحزبات، كل هذه الأمور لا لم تكن موجودة في عهد أبي بكر وعمر ولا التابعين ولا تابعيهم إلا في فرق الضلال عياذا بالله. وأما أهل السنة ومن هم على طريقة سلف الأمة لا لا لا، ليست عندهم هذه الأمور أبدا، وإنما عندهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمه هذا العلم. فيحرص الإنسان يا شباب على معرفة الطريق من أوله، لأن الإنسان إذا أخطأ الطريق من أوله يمكن إيش ما يلقاه، قد لا يجده ولا قوة إلا بالله إلا أن يعصمه الله ويحفظه، قد لا يرجع إليه. والطريق طويل، يبدأ من حين من سلك وينتهي إلى وين؟ يا الله فضلك إلى الجنة. لا تظنوا أن طلب العلم سنة وسنتين وخلاص ويأخذ الإنسان الشهادة الجامعية ولا الشهادة العالية وينتهي الأمر، لا، بل الإنسان طيلة عمره وهو طالب علم. شافوا مع الإمام أحمد محبرة، تعرفوا المحبرة؟ ها شباب تعرفون الدوات؟ ها الدوات معلومكم، كل الأشياء اللي راحت يا أخوان كلها أشياء ذهبت. المحبرة أو الدوات عبارة عن علبة صغيرة، قارورة صغيرة فيها حبر. طيب الحبر تعرفونه ما تعرفونه؟ الحبر طبعا الحبر قديما سائل، الحبر اللي عندكم الآن كله جاف يبدو لي، يعني علبة تحطها في القلم وتكتب أو لا؟ لا، من أول كان فيه علبة صغيرة زجاجة صغيرة فيها حبر أزرق ولا أحمر، هو أكثر ما يستعمل. ثم تجيب القلم وتعبيه في المحبرة ذي، تسحبه يتعبى القلم، ثم تكتب أقلام فائقة يا إخوان كانت، وخطوط جميلة جدا. طبعا العلم تطور واستغني عن هذه المحابر بأشياء جاهزة، يعني ما عاد لها ما عادت. رأوا الإمام أحمد ومعه محبرة، اللهم ارضى عنهم وأرضهم واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وش محابرهم يا إخوان؟ ما عندهم شيء. وش أقلام وش أوراقهم؟ ما في شيء، لكن هي ليست بالأدوات، وإنما هي بعد توفيق الله عز وجل بالهمم اللي عنده همه يا اخوان، عنده همه يستطيع ان يتخطى كل الصعوبات. من اول يا اخوان طلاب تحفيظ القران قديم جدا الكلام ذا كما يذكر لنا مشايخنا. المعلم اللي يعلمهم معه محبره عباره عن ما في زجاج، خشبه يحط فيها حبر. وين يجيب الحبر؟ شيء يمكن ما تعرفونه يا شباب حتى لا اقولها لكم. ياخذون يا اخوان السنة ويسمون الناس السنو. الان لما تحط لك صاج من حديد على النار وش يصير في الصاج ذي؟ سود. ياخذون السواد هذا السواد اللي فيه الصاج ويحطونه في المحبره، يحطون معها شوي من الصمغ، ياخذونه من شجر المطلح ولا كذا، يحطون معها اشياء كذا، ثم ياخذ عود، عود ابره، عود عادي، ويكتب فيه. هذه الاقلام يا اخوان. مع ذلك العلماء الفوا يا اخوان كتب ما نقدر نقراها احنا الان مع الاسف. يعني من يؤلف تفسيرا في 20 مجلد 30 مجلد، كيف يألف بهالوسائل هذه؟ هي ليس المسألة يا اخوان مسألة مواد ووسائل، ولا هي مسألة قلوب ونفوس وهمم، وقبلها ويعني اكبر منها توفيق الله. رواه الامام احمد وهو كبير رحمه الله مع محبره، قالوا ما هذا يا ابا عبد الله، يعني الى متى وانت تكتب؟ قال كلمته الفائقه اللي اصبحت على ألسنة العلماء، قال من المحابر الى المقابر. ايش قال؟ يا اخوان وش قال يا شباب؟ وش معنى من المحابر المقابر؟ طيب يلا وضحوا هذه. وش معناها؟ يعني ما راح اترك المحبره الا وايش؟ الا اذا مت بس. هذا طريق العلم يا شباب. فمن يريد ان يكون طالب علم ينوي من الان ويدعو ربه، ما تكفي النيه كما قلت لكم. يدعو ربه ان يوفقه لطلب العلم بحيث يبدأ ويستمر حتى ينتهي من هذه الحياة. مشايخنا الله يرحمهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن جبريل الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء الأئمة الذين طبقت الأمة بأكملها على جلالهم وقدرهم، مذ بدأوا بالطلب إلى أن ماتوا وهم مع العلم وأهله. الشيخ ابن باز توفي عمره قارب 90 يا شباب، وهو في كامل حواسه رحمه الله، سوى البصر، بصر فقده قديما، لكن ذاكرته قدراته، ومع الناس الليل والنهار. الشيخ ابن جبريل ما يعني، وتعجب من يعني من قوتهم ونشاطهم وهم كبار في الأعمار. كما قلت لكم ما هي المسألة، ما هي لا كبر عمره، هي إعانة من الله عز وجل فقط. وإلا إنسان عمره 90 سنة يعني يجلس مع الناس الساعات إلى الليلة. الشيخ ابن باز اللي مات قبلها كما أخبرني أحد الإخوة المتصلين به وهو جالس للناس المغرب يجيب أسئلتهم ويرد على التلفون، من بكرة توفي رحمه الله. هذه إعانة من الله عز وجل، نحسبهم والله حسيبهم، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جل. هؤلاء قدواتنا يا أخوان، مع من كان قبلهم من أئمة الأمة وعلمائها الأعلام، إلى قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله، يرجو الله واليوم الآخر، يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد محمد يقتدي بأصحابه، ثم بالتابعين وتابعيهم، إلى أئمة الأمة وعلمائها الأعلام الذين أطبقت الأمة على جلالهم وعلو قدرهم ومكانتهم. من الأمور اللي يعني يوصى بها طالب العلم وينبغي أن يتأدب بها ويتأكد عليه أن يتصف بها بعد الإخلاص وبعد المتابعة وبعد الطريقة التي يسير عليها والمنهج وهو منهج سلف الأمة رحمهم الله والاقتداء بأثار علمائه الربانيين. مراقبة الله عز وجل، يراقب الله في السر وفيش وفي العلانية، أينما ذهب يستحضر قول ربنا عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم، كملوا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كم من الصفات ذكر فيها الآية يا شباب، من أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته، وتوكل على من؟ العزيز. اثنين، الرحيم. ثلاثة، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أربعة، إنه هو السميع العليم. فهو السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكم، والذي يرى حركاتكم وسكناتكم، وهو الرحيم بكم، وهو العزيز القوي القادر الذي لا يغالب سبحانه وبحمده، فإذا توكلوا عليه. إذن الله تعالى مطلع عليك، يرى مكانك، يسمع كلامك، لا يخفى عليه سرك وإعلانك، بل يعلم السر. وإيش؟ وش اللي أخفى من السر؟ أنا ما في قلبك، نفسك. طبعا الأمور ثلاثة، وإن تجهر بالقول هذا واحد، فإنه يعلم السر. اثنين، ثلاثة، الجهر. عندما تجهر بكلام الله يعلمه ويسمعه. اثنين، السر اللي بينك وبين فلان من الناس، يعني قلت واحد هذا كلام بينه وبينك سر، الله تعالى عالم به قبل أن تتكلم به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. ثلاثة، ما هو أخفى من السر، يعني الشيء اللي في داخل نفسك الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فإذا ربي نفسك أيها الشاب المسلم على مراقبة الله عز وجل. لقمان لما وصى ولده بالوصايا الجميلة، إذا قريتوها يا شباب افهموها وفق أهوائكم، لقمان ما يوصي ولده بس، يوصي ولده وكل من يريد الخير. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، كمل الآية، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لماذا؟ إن الله لطيف خبير. وش الخردل يا شباب؟ هذا اللي أقول لكم يا شباب، لا تقرأوا شيئا وأنتم لا تفهمونه، يعني يفرض نفسك بعد كم سنة إن شاء الله الله يوفقكم صرت مدرس، جاك واحد يعني شاب مثلكم الحين قال وش الخردل يا أستاذ؟ وش تقول؟ ما أدري. ليش؟ لأنك ما حاولت أن تفهم مع قراءتك، ولو أنك تحفظ القرآن كله. الخردل يا إخوان، لا تروح عند واحد من المحلات اللي يسمونهم العطارين، اللي يبيعون الحاجات اللي يحتاجها الناس، بهارات وغيرها، يسمى عطار، تقول عندك خردل، يوريك الخردل، حبيبة صغيرة جدا، يمكن من أصغر الحبوب. هذه الحبيبة الصغيرة إن تكون في صخرة، إيش معنى في صخرة؟ يعني في جوف الصخرة، داخل الصخرة، مين فوق الصخرة؟ لا، في صخرة، أو في السماوات، في أي مكان في السماء، أو في الأرض، في أي مكان في الأرض يأتي بها الله. طيب وش قصد لقمان لما قال لولدي هذا الكلام؟ يريد أن يخبره بهالمعلومة، أو يربي فيه ماذا يا شباب؟ مراقبة الله عز وجل. لربه أن يراقب الله عز وجل. فإنه لو كانت حبة من خردل في جوف صخرة أو في السماء أو في الأرض فإن ربي يأتي بها. إذن وأنت في مكان ظاهر الله تعالى. ولهذا قال إن الله لطيف خبير. واللطيف هنا بمعنى العليم يا إخوان، بل هو أعظم العلم وأشده. اللطيف يطلق على معنى اللطف والرأفة والرحمة، ويطلق على أيضا العلم. فهو تعالى لطيف وخبير، عالم بك، مطلع عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. القحطاني رحمه الله في نيته يقول: وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني. اليوم الشباب يعني من يحفظه الله، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وإلا قد يجلس الإنسان في غرفته يحرك الكمبيوتر أو الجوال ويلف الدنيا يدورها ويرى كل شيء. لو استشعر أن الله تعالى مطلع عليه لراقب نفسه، ولم يطلع إلا على ما هو مفيد أو على الأقل ما لا ضرر فيه. أما أن يطلع على كل شيء حتى ما هو محظور، ويسمع كل شيء حتى ولا قوة إلا بالله، الكفر. فيستشعر ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الله تعالى محاسبه عن هذا العمل. والآيات في القرآن يا إخواني كالشمس. فطالب العلم من بداياته يراقب الله عز وجل، لأن الله رقيب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. فإذا كان الله علينا رقيب فلنراقب الله عز وجل في أعمالنا، في أحوالنا، في كل أمورنا. فترثنا هذه المراقبة خشية لله وتعظيما، وترثنا أيضا رجاء له سبحانه ورجاء منه سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان في مراقبته لربه بين الخوف وبين الإيش؟ الرجاء. يخاف إنه ارتكب معصية، ويرجو رحمته، لأن ربه عالم به مطلع عليه، فيلطف به. إن الله لطيف خبير ويرحمه. فيكون الإنسان دائما بين الخوف من الله عز وجل وبين رجائه وحسن الظن به. من الأمور اللي أيضا ينصح بها أطالب العلم المبتدي التأني وعدم العجلة. لا تسرع الإنسان عندما يبدأ بالعمل يا إخوان، يكون عنده حماس فتجده يسرع، يريد أن يحفظ الكتب ويحفظ كذا وكذا. لا، تأنى. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم ما تلتقط، يحصل الإنسان بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ما ينزل مطر شلون ينزل؟ ها؟ قطرات. وهالقطرات شو تصير إذا كثرت وطورت؟ تصبح سيل تمشي بها الأودية. ما شاء الله. هكذا العلم يا شباب، لهم فائدة وغدا فائدة وبعد غد فائدة. يحصل الإنسان ما شاء الله مع الوقت العلم الكثير بعد توفيق الله سبحانه وبحمده. ما يستعجل، لا يستعجل. يقول الزهري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين الكبار، من هو التابعي يا شباب؟ الذي رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، شاف الصحابة. أزير إمام كبير وعالم كبير رحمه الله. أحد تلاميذه يونس بن يزيد يوجه له نصيحة، يقول: يا يونس، لا تكابر العلم، لا تقول أنا أكبر من العلم، لا، فإن العلم أودية فأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه. العلم أودية وبحور يا أخوان، لا تظن أنك إذا تحمست بتحفظ كل شيء. يقول: يا يونس، لا تكابر العلم، لا تقول أنا كبر العلم ولا بعد أكبر، فإن العلم أودية فأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه. ثم قال: فإن من رامه جملة تركه جملة. إيش معناها؟ مرة واحدة يتركه. أحسنت. يبدأ يقرأ 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 يتعب يمل، ثم خلاص يهون. ولكن احفظوا الكلمة دي بس: مع الليالي والأيام. إيش معنى مع الليالي والأيام؟ يعني يأتي العلم مع الليالي والأيام. ليش السرعة ذي؟ مع الأيام والليالي والسنوات القائمة يحصل الإنسان من العلم ما يفتحه الله عليه. اللهم يا حي يا قيوم، ذا جلال الكرام، يا أرحم الراحمين، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وتنفع به. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة وتأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا هذا الطريق وارزقنا الثبات عليه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، أولادهم وبناتهم، واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار. اللهم احفظهم وأصلحهم وبارك فيهم وارزقهم بر والديهم. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، واهدنا الصراط المستقيم وتوفنا عليه يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفقكم الله يا شباب وأصلحكم، مباركاً.